الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشرط الثالث من شروط التعارف قال: أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضا وفي بعض النواحي. قال يعني علمنا أن التعارف قد يكون بالدلالة المطابقية، قد يكون بالالتزامية، قد أصلا ماكو تعارف بينهما في نفسهما، وإنما التعارف بسبب دليل من الخارج، فلا بد من وجود تنافي بين المدلولين حتى يحصل التعارض، ليحصل التكاذب بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقي، كما لو اجى دليل وقال صلي جمعة والآخر يقول لا تصلي الجمعة، بل ينال بالدلالة المطابقية تعارضه، وقد يكون بالتضمنية مثلا، وقد يكون بالالتزامية، كما لو قال مثلا أكرم العالم افترض لا تكرم الفاسق، أكرم العالم يعني كل عالم، لا تكرم الفاسق يعني كل فاسق. فالدليل الأول أكرم العالم ولو كان فاسقا، مو يعني بعموم، والدليل الثاني يقول لا تكرم الفاسق وإن كان عالما. ففي العالم الفاسق صار الدليل الأول يأمرني والدليل الثاني ينهاني، صار تكاذب في العالم الفاسق. والجامع في ذلك، في يعني الجامع لهذا حصص التنافي، أن يؤدي الدليلين إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر وفي الواقع من قبل المولى الحكيم، بحيث ما يصير يصدر من الحكيم اتش خطابين، أكرم العالم لا تكرم الفاسق، ما يصير العالم الفاسق أنا شرح أسوي به، فهيش خطاب هي فاسق العالم، ويمتنع جعله في نفس الامر، اذ لا يمكن صدوره من المولى، صدور خطابين متنافيين ما يمكن من المولى الحكيم. قال: ولو كان، حتى لو كان هذا الامتناع لامر خارج عن نفس مدلوليهما، كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فان الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما، صلي جمعة او ظهر مثلا، شنو المانع؟ اذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاته في وقت واحد، وانما التنافي من نشأ من دليل ثالث من الخارج، وهو ولكن لما علم من دليل خارج انه لا تجب حين الزوال يوم الجمعة الا صلاة واحدة في الوقت الواحد وهو الزوال، فانهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما. فالجامع اذا قال هو هذا الجامع، ان الخطابين لا يمكن الاخذ بهما معا ولا يمكن صدورهما من قبل مولا، هذا هو الجامع. كيف يكون هذا التنافي وكيف يحصل له صور عديدة كما شفنا. وعلى هذا يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال: الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما، فإن الامتناع شفنا تارة يكون في وعاء التكوين كما في الشرط الأول والثاني، وتارة يكون في وعاء التشريع كما في الثاني. التنافي في الشرط الأول كان تنافي التكوين، هو يقول ألا يكون أحد الدليلين قطعيا فضلا عن كلاهما قطعيا، هذا التكوين ما يتحقق هيك شيء ولا يستحيل تحققا، لأن إذا كان أحد الدليلين قطعيا فالآخر معناه أبد احتمال صفر، فكيف يكون الآخر قطعيا؟ شوف هذا التنافي في مرحلة التكوين، تكوينا ما يمكن دليلين متنافيين ويكون كلاهما قطعيا، أو دليلين متنافيا وأحدهما قطعي، ما يصير، لأن فرض أحدهما قطعي يعني الآخر كاذب 100%، فشلون يكون دليل معارض لهالدليل هذا؟ فالتنافي قد يكون إذن في وعاء التكوين وقد يكون في وعاء التشريع كما في مثل هذا، يجي دليل يقول لي صلي، دليل يقول لي لا تصلي، أو من ناحية التشريع، أو قال بعبارة جامعة: الضابط في التعارض تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق احدهما مع صدق الاخر، او قل لا يمكن التعبد بكلا الدليلين. هذا المهم، نحن في التعبد، هل يمكن للشارع ان يتعبدني بدليلين متنافيين متعارضين؟ ما يصير. ان يجتمع على الصدق ما يصير. ومرات يكون توضيح الواضحات من اجل المشكلات. بس احنا الشعار بنعرف، لكنه شلون نعرفه بعبارة اخرى؟ ويمكن ان يقال ورسول عرف التعارض. ومن هنا يعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، بل المدلولان يوصفان بانهما متنافيان، وانما الدليلان يوصفان بمتعارضان. نعم تعارض الدليلين يكون ناشئا من تنافي المدلولين، لكن احنا مو مهم عندنا تنافي المدلولين في انفسهما، لان كلامنا هنا في الاصول عن التعبد الشرعي، خلي يكون دليلين متنافيين وانش عليه. ها لكن المسألة في التعبد بمثل دليلين اللي مدلولهم متنافي. ها فالمشكلة اذن، وانما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على امرين متنافيين لا يجتمعا، لان امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما انما ينشأ من تنافي المدلولين. يعني تنافي المدلولين يسري الى بل فقد يكون المدلولين ما متنافيين. يعني تنافي الدليلين يكون اعم من تنافي تعارض الدليلين اعم من تنافي المدلولين، لان تعارض الدليلين قد يكون منشأه تنافي المدلولين وقد يكون منشأه شيء اخر، بس تنافي المدلولين اكيد يؤدي الى تعارض الدليلين، بس تعارض الدليلين مو منحصر منشأ بتنافي المدلولين. فقد يوجد مدلولان مثلا غير متنافيين ومع ذلك اكو تعارض، كما لو كان سبب التعارض من دليل ثالث. صلي الجمعة وصلي الظهر، ما هو التنافي بين اذن المدلولين؟ ما اكو تنافي بين المدلولين، بس الدليلين ان متعارضين، فما منحصر تعارض الأدلة بتنافي المدلولات، لا تعارض الأدلة أعم من تنافي المدلولات. يعني قد يكون المدلولين ما متنافيين والدليلين متعارضين، كما لو كان منشأ التعارض دليل من الخارج. بس نعم تنافي المدلولين أحد مناشئ تعارض الدليلين صحيح، إذا تعارض المدلولان تنافى المدلولات طبعا تعارض الدليلان، لكن هذا الشيء اللي اريد نقوله ان تعارض الدليلين ليس منشأه الوحيد تنافي المدلولين، قد يكون المدلولين ما متنافيين ومع ذلك الدليلان متعارضان، كما لو كان سبب التعارض من دليل من الخارج. بعد يقول وهي ملاحظة مثلا نضيفها، الملاحظة الاخرى ان التعارض انما يتصور في مقام الاثبات ومقام الدلالة لا في مقام الثبوت. يعني نحن في مقام الدلالة تعارض عند الدليلة، اما هل يمكن في مقام الثبوت وفي عالم الواقع وفي مقام الصدور من المولى يمكن ان يصدر خطابان متعارضان؟ لا ما يمكن، ما يمكن ان يصدر خطابان متعارضان. ففي مقام الثبوت ماكو تعارض، انما التعارض في مقام الاثبات والدلالة، وله المناشئ العديدة. أن الإمام عندما قال الخطاب نصب قرينة معينة، عندما قال الخطاب نصب قرينة خفيت علي القرائن فأني صار عند الدليلين متعارضا، أو أن الإمام قال الخطاب على نحو التقية وقال الخطاب على نحو الحكم الواقعي، فكل واحد يمثل حكم الحال اللي هو به، لكن لأني ما أدري الإمام أن قال الخطاب في ظهر التقية بس نفس الدليل وصل لي أشوف المتعارض أنه مو متعارضا واقعا، لأن هذا الخطاب قال في ظرف تقية وهذا في ظرف، ففي الواقع إذا ماكو تنافي في الواقع، ما يصير صدور خطاب متعارض من قبل المولى، هذا خلف كوني حكيمة. وإنما التعارض يكون في مقام الإثبات وفي مقام الدلالة. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة وفي مقام الإثبات. فحصر التعارض في مقام الإثبات ومرحلة الدلالة، أنه أنا تعارضا أمامي مو صدرا متعارضا، ما يمكن صدور متعارضا من قبل المولى، بس أنا بالنسبة لي تعارضا الدليلين أمامي. لا المفروض عن كل منهما استظهر. وما يصير يستظهر امرين متنافيين، لا، وانما هن التنافي من نفس الدليلين يعني جاي مو من نفسه هو، والا ما يعني مو دليل واحد يستظهر باستظهارين متنافيين، لا ما يقدر، ما يصير، انه معنى استظهر شيء انه لا يستظهر سوى. هاي دليلين يعني اكو، فنشأ التعرض من نفس الادل، مو شرط، وقد يكون اشياء اخرى، اي قد يكون اشياء اخرى، وهذا احدها صحيح. الشرط الرابع للتعارض قال، وهو مهم لان بعض الشروط قلنا اكثر الشروط اللي ذكرها المصنف ليست شروط بلا معنى المتعارض، وانما هي بيان مورد التعارض، فرق بين مورد التعارض يعني تحديد مورد التعارض وشروط موضوع التعارض، هيك نقول او حدود موضوع وشروط التعارض. فذني اكثر اللي ذكرها المصنف هو شنو، هو مورد التعارض، ان تعرض الادله وين يقع، يقع في كذا، يقع في كذا، يقع في كذا. هذا الشرط الرابع صحيح، هذا من شروط التعارض، تمام، ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، طبعا بمعنى ان كل منهما لو خلي ونفسه بمعزل عن هذا الدليل المعارض اليه ليفترض ان يكون حجة، يجب العمل بموجبه، وان كان احدهما لا على التعيين بمجرد التعارض وبتطبيق مرجحات باب التعارض يسقط عن الحجية، ما يخالف، احنا دول الدليل المتعارضين مو راح نطبق قواعد ومرجحات باب التعارض عليهما ونأخذ ذا المزية ونترك الاخر، فمن ناحية فعلية راح يسقط احدهما على الحجية بعد تطبيق مرجحات التعارض، بس هو يشترط في التعارض ان لو خلي ونفسه بغض النظر عن تعارض مع الكون يكون جامع لشرائط الحجية ومقومات الحجية الثلاثة. اما اذا كان احد الدليل مو حجة والاخر حجة، ولا تعارض بين الحجة ولا حجة اصلا، نترك اللا حجة ونأخذ بالحجة، فلابد ان يفترض التعارض بين الحجتين في كل في نفسهما حجتين، في نفسهما شنو يعني، اني انا بعدين راح اطبق مرجحات باب التعارض فراح ارجح احدهما واترك الاخر، بس اتركه من ناحية فعلية لانه التعبد بالمتعارضين موجود، والا هو في نفسه حجة وهذا الاخر في نفسه حجة، بس لاني ما اقدر اتعبد بالمتعارضين شلون، لازم اسوي واحد منهم، فراح اتركه. شوف يقول ان يكون كل من الدليل واجدا لشرط الحجة في نفسه، اي بغض النظر عن معارضته مع الاخر، ها، وان كان بالنتيجة بعد ان اطبق قواعد باب التعارض راح يسقط احدهما على الحجية، لان ما يمكن انا اجعله مثلا حجة وما متعارضين، التعبد بالمتكاذبين بالمتعارضين ما يصير، ها، والسر في ذلك واضح، السر في ذلك اي في اشتراط ان يكون كل من الدليل المتعارضة واجدا لشرائط الحجية، فان لو كان احدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجة، وان كان منافيا له في مدلوله، انا شعلي بتنافي المدلولات وليس بحجة اصلا، فلا يكون، مثل ما امامك دليل صحيح يقول بالوجوب والدليل ضعيف يقول بالحرمة، فشنو هتقول دليل المتعارضين حتى لو كان مدلول منافي لهذا، هذا ليس بحجة، ما يصلح لمعارضة الحجة. قال فلا يكون معارضا له لما قلنا من ان التعارض وصف للدالين بما هم دالان في مقام الاثبات، او قل ان الكلام انما هو في مرحلة الحجية، قال اننا نريد ان نشوف الشارع تعبدني بماذا، فالكلام اذا في مقام الاثبات وفي مقام الحجية، زين، وهذا وان كان مدلول منافي لهذا بس وليس لحجة، اذا لا تعارض بين الحجة واللا حجة، كما لا تعارض بين اللا حجتين، فين نرميهم في ما نقول سلة المهملات، لانه لا حجة يجوز في نظرنا وقد يكون حجة واقعا، يعني افترض رواية لذلك اكون ناس يعني تجدهم محتاطين تجدهم كذا، يعني افترض رواية فيها راوي مجهول، فانت اذا راوي مجهول رأس تقول اذا هذا الخبر ضعيف وشيله وشمره، بلكي مجهول عندك لانك صار لك 1200 سنة عن عصر الأئمة، جزء رجل ثقة، بس كتب الرجال ما ذكرته مثلا، انت معذور بينك وبين الله. صحيح، لذلك استرد من يقال ان احاديث الكافي 16,000 حديث، الصحيح منها 6,000 او 7، هذا مع الاخرى كلها يعني ضعيفة شمرة بسلة المهملة. بس انا بالنسبة لي وفق القواعد انا بالذين 6,000-7,000 صحيحا، فهذا ليس حجة علي. صح، بس مو معناه يرمى، لا، قد راوي مجهول عندي مجهول في واقع الرجل ثقة لكنه ما توصلت عليه لتوثيقه، او ان كتب الرجال اغسلت ذكرى مثلا لانه مقل في الرواية، عند بس حديثين 3-5 فاغسلت كتب الرجال، ممكن وهو ثقة واقعا، بس من بيني وبين الله صحيح. لا تعارض بين لا حجتين، الى هذا الحديث لا حجة وانا لا حجة، خلاص ماكو بعد، ليس متعارض. ومن هنا يتضح انه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائع الحجة واشتبه، يريد يبين تفريق هاي الحالة عن حالة اخرى. الان اللي ذكرنا انه من شروط التعارض بين الدليلين ان يكون كل منهما في نفسه بغض النظر عن معارضته مع الاخر ان يكون حجة جامع لمقومات الحجة، يعني فهذا الدليل اللي يقول لي صلي جامع لشرائع الحجة، وهذا الدليل يقول لي لا تصلي جامع لشرائع الحجة، ما يصير اتعبد بين الثنتين اطبق قواعد ترجيح. فيقول من هنا لا، ما دام عرفت هالشيء لازم تفرق عن حالة اخرى. لو امامك خبرين تعلم اجمالا ان احدهما حجة بس احدهما غير المعين، امامك خبر اشتبه الحجة باللا حجة، يعني فتعلم يقينا ان احدهما حجة والاخر ليس بحجة واشتبه الحجة باللا حجة، هم هذا من مصادير ومن صغريات باب التعارض بالأدلة وتطبق قواعد باب التعارض. يقول لا، يعني قواعد باب التعارض انما تطبق في الحديثين لكل منهما حجة، والان ذول الحديثين اللي تعلم اجمالا احدهما حجة ما يصير تطبق عليهما قواعد باب التعارض، لمو ذول تعلم يقينا ان احدهما حجة والاخر ليس بحجة، فهذا هذا ما تطبق عليه قواعد باب التعارض وانما قواعد باب العلم الاجمالي، انك تعلم اجمالا. شو افترض امامك دجاجة واحدة مذكات واحدة غير مذكات واشتبهت المذكات، هذا ضبطك، فعندئذ ماذا تفعل؟ تطبق قواعد العلم الاجمالي وليس قواعد باب التعارض، لانه الان تعلم اجمالا ان احدهما ليس بحجة، ومن شروط باب التعارض ان يكون كل منهما حجة، فهاي مو متسنخة، كانه هو وجه التوهم. شنو منشأ التوهم؟ منشأ التوهم انه بالدليلين المتعارضين معاني بالنتيجة راح ارجح احدهما واترك الاخر، يعني ترجيح باب التعارض مو راح يؤدي الى ابقاء احدهما على الحجة على الحجية والغاء حجية الاخر، وش معنى؟ فهذا اذا نظير، هذا منشأ التوهم، هذا نظير اشتباه الحجة باللا حجة، لكن هم بالنتيجة احدهما حجة واحدهما لا حجة، وانت هم في الدليل المتعارضين، وان كان كل واحد في نفسه حجة بس بعد ان تطبق مرجحة باب التعارض مو راح تأخذ اللي ترجحه بمزية الترجيح وتترك الاخر، فكأنه هذا هم من اختلاط الحجة باللا حجة. يقول لا، هذا قياسا مع الفارق، لاني في باب التعارض صحيح راح اترك واحد واخذ واحد المزية، بس ذول الثنين بالاصل هم كل منهما كان حجة، بينما بهذا المثال العلم الاجمالي لا، انت تعلم يقينا واحد حجة والاخر ليس بحجة، فعندئذ ما تقدر تطبق. هاي ثمرة مال هالكلام، انه لو اشتبه حديث حجة بحديث مو حجة وما ادري ياه الحجة ياه المو حجة، هذا هل اطبق عليه قواعد باب التعارض واجيب المزايا واقول خذ بما اشتهر بين اصحابك وخذ كذا وخذ كذا؟ يقول لا، هذا طبق عليه قواعد العلم الاجمالي. قال ومن هنا يتضح، هذا الدفع له التوهم هذا، انه لو كان هناك خبر مثلا يعني المسألة تعم كل حجة، بس نفترض خبر واحد لواحد مصادق الحجة، لو كان غير واجد لشرائط الحجية واشتبه بما هو واجد لها فإن الخبرين هذولا، وإن كان بالنتيجة راح أخذ واحد وأرمي واحد مثلا، بس ليس هما كما كالخبرين المتعارضين اللي هم بالنتيجة راح أخذ واحد وأترك واحد، لا يدخلان في باب التعارض. والثمر من دفع هذا التوهم أنك كن ما تطبق قواعد باب التعارض في مثل الجحال، وإنما تطبق قواعد العلم الإجمالي. قال فلا تجري عليهما أحكامه، أحكام باب التعارض وقواعده، وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما، لأن يعلم إجمالا أن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، فإذا أعلم بأن أحدهما متروك فمن هجه، وهذا منشأ التوهم، من هجه رح يشابه الخبرين المتعارضين، لكن يقول لا، نعم في مثل هذا الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي. خامسا الشرط الخامس للتعارض، وهذا قلنا أيضا ليس شرطا في الحقيقة الواقع، وإنما من بيان مورد التعارض، أن لا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي من التفريق، وقد مر في الجزء الثاني ما ينفع في المقام. وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة، وطبعا وتشون يشتبه عليه الأمر، وغير لأنه فيه جهة شبه بالحلال وجهة شبه بالحرام، لذلك تسمى الشبهات، الشبهات. ليش صارت الشبه الشبه؟ لها عدة تفسيرات، واحدة من التفسيرات أنها تشابه الحلال وتشابه الحرام، فيها جاء الشبه، منها جاء الشبه، منها اختلط الأمر على المشتبه. زين، فإحنا من نجي ونفرق بين التزاحم والتعارض، غير أكو جهة شبه بينهما أوجبت هذا الخلط، قلوا كل واحد محدد وواضح وما يشتبه بينهما، فإذا أكو جهة مشتركة، وهي شنو؟ التنافي والتكاذب بين الدليلين. صلي ولا تغصب، نرجع وصلي ولا تغصب، قضينا معه دهرا طويلا، والآن كن نرجع لبعض تلك المطالب. صلي ولا تغصب، هذا الشخص في مكان مغصوب، خطاب صلي يلزمه بالصلاة، وخطاب لا تغصب يلزمه بترك المكان، فحصل عنده تكاذب، حصل عنده تنافي، مثل ما هذا تزاحم، مثل ما خطاب أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، في العالم الفاسق الخطاب الأول يقول أكرمه لأنه عالم، والخطاب الثاني يقول لا تكرم لأنه فاسق، هم صار تكاذب وتنافي. كيف أفرق؟ كلاهما تكاذب، كلاهما تنافي، شو نفرق بين تكاذب التزاحم وتكاذب التعارض؟ وإذا أجى بعد تكاذب ثالث ياهو، اجتماع الأمر والنهي، هذا بعد يزيد الطين بلة. إذا اجتمع تكاذب الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، فنحتاج إلى التفريق بين مسائل ثلاث، وقد فرقنا في حين هذا نتذكر. يقول وهي امتناع، هذا هو وجه الشبه، امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما، ولكن الفرق في جهة الامتناع، فإنه في التعارض يكون التكاذب في مقام الصدور، في مقام التشريع، أن هج خطابين ما يصير صدرا من المولى، هذا هو التعارض. فسأقدر بوضوح أميز أن تعارض أكرم العالم ولا تكرم الفاسق وتعارض، وتكاذب صلي ولا تغصب وتزاحم، لأن صلي ولا تغصب ماكو معنى صدور الخطابين من المولى، شنو المعنى؟ وإنما التكاذب حصل في مقام الامتثال، أني الآن يا مولاي ماذا أمتثل؟ أمتثل خطاب صلي لو أمتثل خطاب لا تغصب؟ بينما التكاذب أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، التكاذب بالصدور، أن المولى ما يصدر منه هيك خطابين، يعني هيك خطابين راح يتكاذبن في العالم الفاسق، فأنت ماذا تريد أيها المولى في العالم الفاسق؟ تريد الخطاب الأول أو الخطاب الثاني؟ ما يصدر منك هيك خطابين، لازم تضع النقاط على الحروف. شوف التكاذب في الخطابين المتعارضين يكون في مقام الصدور، بينما التكاذب في المتزاحمين يكون في مقام الامتثال، اما في مقام الصدور ماكو مشكلة، ولكن الفرق في جهة الامتناع، فانه في التعارض يكون الامتناع من جهة التشبيه في مقام الصدور، ان هيك خطابه ما يصير يصدران من المولى، فيتكاذب الدليلان، اما في التزاحم فيكون التكاذب من جهة الامتثال. فلا يتكاذبان الدليلان، لا يتكاذبان صدورهما، ماكو مشكلة من قبل المولى، ولا بد طبعا من افراد بحث مستقل طويل في بيان الفارق. الشرط السادس ان لا يكون احد الدليلين حاكما على الاخر. الشرط السابع ان لا يكون احدهما واردا على الاخر. وسيأتي ان الحكم، وقلنا هذا الشرط السادس السابع ايضا ليس من الشروط بالمعنى الاصطلاح، وانما كلها من بيان مورد التعارض. فرق، هاي كلها مورد التعارض، ان لا يكون حكومة بين بين الدليلين، ان لا يكون، يعني اذا اكو دليل حاكم ومحكوم خلاص الحاكم يتصرف المحكوم، اذا اكو دليل وارد على اخر خلاص الوارد يتصرف في المورود عليه وانتهى، ماكو تعارض بينهما. وسيأتي ان الحكومة والورود شوف يرفعان التعارض ويجعلان سالبة بانتفاء الموضوع، فكيف جعلت اذن من شروط التعارض؟ بس اقول لك ان هالشروط هاي الاول والثاني والسادس والسابع والخامس كلها ليست شروط بالمعنى الاصطلاحي للشروط، وانما هي من بيان مورد التعارض وين يكون. والا هو اذا اكو حكومة بين الدليلين خلاص زال من اساس التعارض، الدليل الحاكم يتصرف في المحكوم وانتهى، يصبح التعارض سالب انتهى الموضوع، فشنو معنى جاء على شرط من شروط التعارض؟ بل هذا بيان مورد التعارض صحيح. فالفرق اذن بين التعارض والتزاحم، تقدم في الجزء الثاني بيان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الامر والنهي. فصرنا علينا ان نفرق بين ثلاث، نتذكر الخلاصة من ذاك اليوم كانت نعيد الخلاصة لانها خلاصة زينة يعني وتغنينا عن كثير من الكلام. قلنا ان التكاذب تارة يكون في مقام الصدور وتارة يكون في مقام الامتثال. في مقام الصدور شنو؟ مثل خطاب اكرم العالم لا تكرم الفاسق، ففي العالم الفاسق عند اذن ذن الخطابين راح يتكاذبان. شوف التكاذبين صار في نفس الخطابين في نفس الدليلين، لان الدليلين راح يتكاذبان في العالم الفاسق. هذا اذا هو التعارض، التعارض هو التكاذب والتنافي في نفس الدليلين وفي مقام الصدور وفي مقام التشبيع. الحالة الثانية ان يكون التكاذب والتنافي في مقام الامتثال وليس في مقام صلي ولا تخطب. شنو المانع عن الصلي في المسجد وتلتزم بكل الخطابين، هم صليت وهم ما خطبت، شنو المانع ان تصلي في بيتك خلاص اجمعت الخطابين، هم صليت وهم ما خطبت، فاكو تكاذب بين الدليلين؟ ماكو تكاذب بين الدليلين، لكن هذا شخص بسوء اختياره اجى في مكان مخصوص، فخطاب صلي يأمره بالصلاة وخطاب لا تقصر يأمره بترك التصرف ومنه الصلاة في هالمكان. فالتكاذب والتنافي من حصل؟ من امتثال، من المكلف مو من المشرع. مشرع خطاباته ما بها اي تكاذب تقدر تمتثلهما معا. فالتكاذب اذا كان في مقام الصدور فهو التعارض انتهينا منه، وان كان في مقام الامتثال فتارة يكون مع المندوحة وتارة مع عدم المندوحة. هذا الصلاة في مكان مخصوص تارة يكون مختارا فيه وتارة سجن في مكان مخصوص. شوف هذا الذي سجن في مكان مخصوص ما عنده مندوحة، فإذا ما صلى هنا وين يروح يصلي؟ هو مسجون في هالمكانات ما عنده مندوحة على الصلاة في المكان المخصوص، بينما اللي تواجد بسوء اختياري في مكان مخصوص عنده مندوحة يترك المكان المخصوص ويصلي في مكان آخر. فمع عدم المندوحة هذا هو التزاحم، ومع المندوحة هذا اجتماع الأمر والنهي. هذا ملخص جيد إن شاء الله ويغني عن كلام كثير. فصار إذن التكاد في مقام الامتثال له صورتان. الصورة الأولى مع عدم المندوح كالمحبس في المكان المقصود، هذا هو التجاهل. وتارة يكون التكاد في الامتثال بعد بس مع وجود المندوح، فهذا اجتماع الأمر والنهي. وثمرة هذا التفصيل شنو؟ أنا أعرف حتى في كل باب أطبق أحكام تلك الباب. تعارض له قواعده وهي مرجحات هذا التعارض، التزاحم له قواعده، اجتماع الأمر والنهي له أحكامه. فلا بد أن أنقح الموضوع وأعرف أن مسألتي من أي من هذه المسائل الثلاث حتى أعرف حكمها من أي من الحالات الثلاث. وخلاصته أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه، هو التعارض ما منحصر بالخطاب بين العامين من وجه، وإن كان مثلنا الآن جبنا على أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هذا عامين من وجه، بس التعارض ما منحصر بالخطاب بين العامين من وجه، قد يكون بالمتباينين، صلي ولا تصلي، تباين بينهما وهو من قسم التعارض. سوي لكم إن شاء الله قد أمثلة على كل من، يعني نجيب لكم أمثلة إن شاء الله على تزاحم وتعارض بين الدليلين بينهما عموم من وجه، وتزاحم وتعارض بين الدليلين متباينين، كل هذا متصور. مثلا أمثلة عليه، بس الشاهد هنا يقول أنه هل خلط الذي يحصل بين مسألة التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي، إنما يحصل الخلط والاشتباه في خصوص الدليلين العامين من وجه، بس هذا ما يعني أن التعارض فقط في الدليلين العامين من وجه، لا، أكو تعارض في غير الدليلين العامين من وجه، بس أنا إنما ذكرتنا خصوص العام من وجه لأن هالخلط وهالاشتباه بين هالمسائل يحصل في خصوص الدليلين العامين من وجه. هل كنا التفت إلى هذا الشيء؟ إن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه إنما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما، فيتكذبان من هذه الجهة. أكرم العالم معنى عموما وإن كان فاسقا، شوف هاي، وإن كان فاسقا راح تصطدم مع لا تكرم الفاسق، كما لا تكرم الفاسق فيها عموم وإن كان عالما، بهل وإن كان عالما راح تكاذب الدليل الأول اللي يقول أكرم العلماء. شوف فأكو صار التكاذب بين دلالة التزامية. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة التزامية فلا تعارض بينهما إذ لا تكلم، وحينئذ أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية لو امتنع هاي شنو إشارة إلى شنو؟ يعني بعد إلى عدم المندوح، لأن كلامنا الآن شريد يفرق بين تعارض، لأن شنو المسألة الآن؟ الفرق بين التعارض والتزاحم. فمسألة اجتماع الأمر والنهي احنا استمدنا نتكلم عليها، والتزاحم متى يتحقق؟ مع عدم المندوح. فهي عدم المندوح، اشوف ايش قال المصنف، قال لو امتنع على المكلف ان يجمع بينهما في الامتثال، وان كان يعني هو مو بالضرورة ان يريد ذلك، يريد هذا الامتناع التكاذب بالمعنى العام اللي موجود فيهما، بس حتى نقرب الفكرة نفسر امتناع بعدم المندوحة باعتبار في مسألة اجتماع الأمر والنهي ما يمتنع عليه، خلي غادر المكان المقصود يسلم، ما يمتنع عليه. لو امتنع على المكلف أن يجمع بين الاثنين فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما، إما أن يصلي وإما أن يخطب، واحدة من الاثنين لابد أن يتورط، إن صلى تورط بالغصبية، وإن ترك المكان المقصود ترك الصلاة، فراح يتورط في أحدهما، ما يمتثلهما مع أن يمتنع عليه، شلون أقدر أصلي وما أخطب؟ يمتنع عليه. وهنا يقع التزاحم بين الحكمين لعدم المندوح، لابد أن يرتكب أحدهما. وطبعا إنما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمين الزاميين واجب وحرام، اما اذا كان الحكمان غير الزاميين مستحب ومكروه، مستحب وواجب، مكروه وواجب، ما تتنافي بينهما. ومن اجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعرض ان امتناع اجتماع الحكمين في التحقق اذا كان في مقام التشريع، هذا الخلاصة اللي قلناه، اذا كان التكاذب في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض، واذا كان في مقام الامتثال دخل في باب التزاحم، وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في اي مورد يفرض. ثم اكو كلام اخر ياتي ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.